والآن مع الدرس 75.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخلية بين صاحب المال وبين أخذ حقوقه التي تكون على الآخرين. لو قدر أنهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة، فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لأبيهم. أما إذا لم يكونوا أمناء على المال، وقال صاحب المال: أنا لا آمنهم، فنقول لهم: أحضروا شخصا أمينا وأعطوه أجرة، وتكونون على حظكم من النسبة من الربح، تكون أجرة ذلك العامل على ورثة الميت. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أن يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، لأن الأصل أن العامل أمين في أنواع التعاملات المالية في شركة المضاربة، والأصل أنه يستوفي حقوق وأموال الشركة. فلو قدر أنه أدان دينا أو أدان آخر دينا فلم يفي له بذلك الدين، فحينئذ يكون العامل ضامنا لذلك الدين، إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في ذلك الدين. قال المؤلف: باب البضاعة في القراض. قال مالك: دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، واستسلف العامل من صاحب المال سلفا، أعطاه 1000 على أنه يعمل بها تجارة شركة مضاربة، فقال العامل: أعطني سلفا 200، أو العكس، لو كان صاحب المال هو الذي أخذ السلف من العامل، أو قال لما أراد العامل أن يسافر من أجل مال الشركة، قال صاحب المال: خذ هذه البضاعة، خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي تسافر إليه، أو خذ هذه الدنانير واشتري لي بها البضاعة الفلانية. قال مالك: إن كان صاحب المال أبضع وأرسل البضاعة مع هذا العامل، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده مال ثم سأله مثل ذلك فعله، يعني لو قدر أنه ليس بينهما شركة والعامل يريد أن يسافر إلى بلد آخر، وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم بأداء ذلك العمل، فحينئذ نقول بأن هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما. ولو قدر وصاحب المال يعلم أن العامل لو أبى وقال: أنا أرفض أنني أخذ مالك وأتاجر فيه إلا مال الشركة، فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء، فحينئذ هذا جائز وله فعل مثل ذلك، لأن هذا من أفعال المعروف التي يتعارف الناس على أدائها فيما بينهم. قال المؤلف: باب السلف في القراض. رجل أسلف رجلا مالا، ثم الذي تسلف قال: أقر ذلك المال عندي على أنه مال مضاربة، أعطيتك 1000 ريال سلف، لما أتيتك وقلت أعطني 1000، قال: وش رأيك نجعل ذلك المال رأس مال شركة بيني وبينك، شركة مضاربة، منك المال هذا 1000 الذي في ذمتي ومني العمل. قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض منه مال السلف ثم يعيد إليه نفس ذلك المال على جهة القراض أو يمسكه، وذلك لأن المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه، وبالتالي يريد أن يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما. قال مالك: في شركة المضاربة لو أن العامل أخبر صاحب المال أنه قد اجتمع عنده وسأله، قال: عندي حضر عندي مال، ما رأيك أن تسلفني أن مال الشركة يسلف العامل؟ قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض المال ويعيده إلى صاحب المال ويقسم الشركة، أو أن صاحب المال قال للعامل: أعطني سلفا، أعطني سلفا، فحينئذ قال الإمام مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض المال، وذلك من أجل أن تستوفى مال الشركة ويقومون بتوزيعه، ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف. قال: إنما ذلك مخافة أن يكون هناك نقص في المال، وبالتالي هو يحب أن يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف من أجل أن يتدارك وضعه، وعلى أن يزيد فيه ما حصل منه من نقص. قال: فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح. قال الإمام مالك: باب المحاسبة في القراض. لو ربح العامل فأراد العامل أن يأخذ الحصة من الربح، لا بد أن يكون أن تكون المحاسبة والتقسيم وإعادة الأموال إلى أصحابها بحضور الاثنين. ما لو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل أن يقول: أعدت هذا المال إلى صاحب المال، وذلك لأن صاحب المال قد لا تحصل في نفسه طمأنينة من تقسيم العامل. ولو قدر أن العامل قام بتقسيم المال بدون حضور صاحب المال فأخذ لنفسه مالا فتصرف فيه، قلنا يجب عليه ضمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته. قال الإمام مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، بل لا بد أن يكون المال حاضرا، من أجل أن يستوفي صاحب المال رأس ماله أولا ثم يقتسمان الربح على شرطهما. ففي شركة المضاربة أولا نقوم بإعادة المال إلى صاحب المال، ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الباقي الذي هو الربح على النسبة التي تراضيا عليها في الشركة. لو قدر أن العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة، فقام الغرباء فطلبوا من القاضي أن يحجر على العامل وأن يستوفوا حقوقهم من الأموال التي بيد العامل، وكان في يد العامل عروض تجارة فيها ربح من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال، فقال الغرماء: يا أيها القاضي، بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة. فقال لهم الغارم: هذه الأموال ليست لي، إنما هي مال من أموال الشركة. فحينئذ نقول: لا يجوز لهم أن يأخذوا مال القراض. طيب، قالوا: أصل مال القراض نبقيه، لكن يعطينا نسبته من الربح من أجل أن نسدد الديون التي لنا. قال الإمام مالك: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. لو قدر أن العامل ربح في التجارة ثم قام بوضع رأس المال لوحده وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع أصل المال، وأحضر شهودا وأشهدهم على ذلك. نقول أخطأ في هذا التصرف، وذلك لأنه لا بد أن يرضى صاحب المال، فلا يقوم بقسمة أموال شركة المضاربة إلا بحضرة صاحب المال. ولو قدر أنه أخذ شيئا من المال باعتبار أنه من حصة ربحه، نقول يجب عليه أن يعيد ذلك المال لتجري القسمة بحضور صاحب المال الأصلي والعامل في التجارة. لو قدر أن العامل عمل في المال ثم جاء إلى صاحب المال فقال هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس المال أبقيته عندي لوحده، قال الإمام مالك لا أحب هذا، لا أحب هذا، حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال، حتى يحصل صاحب المال على رأس المال ثم يعلم أن هناك ربح حقيقة. لأن بعض الناس خصوصا في شركات الأموال يقوم يأخذ من الناس أموالهم، أعطوني أموالكم، ثم بعد ذلك يكذب بأنه حصل ربحا، إما حياء من أصحاب الأموال وإما رغبة في جمع أموال أخرى من أناس آخرين. فحينئذ نقول الأرباح إذا أردنا أن نوزعها فلا بد أن نوزع معها رأس المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص من رأس المال فهو يحب أن يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه. قال المؤلف باب جامع فيما جاء في القرض. لو قدر أن العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال بع هذه السلعة، وقال العامل ليس من المناسب بيع هذه السلعة، واختلفوا في ذلك، فحينئذ نقول المرجع في هذا لأهل الخبرة، يعودون إلى أهل الخبرة ويسألونهم هل الأفضل بيع السلعة ولا الأفضل إبقاؤها. عندهم قال خذ هذه الأرض واعمل فيها ثم بعها وتعيد إلي رأس المال والربح بيننا. أعطاه 100,000 على أن يشتري أرضا ثم بعد ذلك يقوم بترتيبها وتهيئتها ثم يبيعها. بعد مدة اختلفوا، قال صاحب المال بع الأرض لنستفيد، وقال العامل الأنسب أن نؤجل البيع لما بعد سنة. فحينئذ نرجع إلى أهل الخبرة ونسألهم أيها ذلك أفضل. قال لو قدر أن صاحب المال سأل عن ماله فقال العامل هو موجود عندي، فلما أخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا، فقلنا له لماذا كذبت وقلت بأن المال عندك؟ قال خشيت أن صاحب المال يأخذ المال. فحينئذ قال الإمام مالك لا ينتفع بإنكاره لأنه سبق أن أقر بأن مال الشركة موجود عنده، فدعواه بعد ذلك أن المال هلك بآفة سماوية لا يلتفت إليه. هذا شيء من أحكام القراض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.